الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. يبقى السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج من أركان الحج، ومعنى ركن أن الحج لا يصح إلا بالإتيان به، لأن الركن داخل في ماهية الشيء وفي تكوينه وأساسه، بخلاف الواجب فإن الواجب يجبر بلمس. يعني لو نظرنا مثلا إلى المبيت بمنى في أيام التشريق، واجب؟ نعم هو واجب. طيب إنسان لم يبت، إنسان أو حد لم يبت بمنى في هذه الأيام، ماذا عليه؟ عليه دم، لأن لابد أن تعرف أن أي واجب يقصر فيه الحاج يجبر بدم، وأي ركن في الحج يقصر فيه بمعنى لا يأتيه البتة الحاج يبطل به حجه، يبطل به حجه. فقال هنا باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، يعني من لم يسعى لا حج له، من لم يسعى لا حج له. وهذا السعي، هذا السعي في حق المتمتع مرتان، في حق المتمتع مرتان، مرة مع العمرة ومرة مع مين؟ مع الحج. مرة مع العمرة ومرة مع الحج، يعني هو يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ويتحلل، لأنه لا يتحلل قصد معتمر إلا بعد السعي بين الصفا والمروة. أما القارن، القارن فله أن يأتي ويطوف بالبيت ويصلي ركعتين ثم يرجع إلى الحجر فيقبله أو يستلمه أو يشير إليه مكبرا، ولا يسعى بين الصفا وبين الصفا والمروة، ولا يحلق طبعا هذا أمر معلوم، ثم ينطلق يوم الطويل إلى منى فيؤدي الحج، لكنه في يوم النحر إذا نزل إلى مكة وجب عليه أن يطوف بالبيت وأن يسعى بين الصفا والمروة. إذن القارن ليس له إلا سعي، سعي واحد، فإن فعله بعد طواف العمرة القارن ليس عليه من الوجوب إلا سعي واحد بين الصفا والمروة، فإن فعل هذا السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف العمرة فليس عليه سعي في يوم النحر، يطوف بالبيت فقط. وإذا لم يأتي به في العمرة في أداء عمرته فيجب عليها أن يأتي به في يوم النحر أو بعد يوم النحر على اختلاف المقصود. القضية التي أثرتها من قبل وهي أن الذي لا يطوف ويسعى في يوم النحر وتحلل بأداء منفتين رمي جمرة العقبة والذبح أو الحلق، قلت له أن يتحلل، وهذا معلوم عند أهل العلم بالتحلل الأصغر الذي يحل له كل شيء إلا مين؟ إلا النساء، لأن حل النساء هو هذا التحلل الأصغر. وقلت ولا يحل له النساء إلا بعد الطواف، إلا بعد الطواف والسعي، إلا بعد الطواف والسعي. فإذا طاف وسعى وأتى من سكين أخرين حل التحلل الأكبر، بمعنى كل شيء يحل له كان حراما عليه استحل إحرامه حتى إيه؟ حتى النساء. ولكن ذكرت جزئية وهي أن الذي لا يطوف في نهار النحر ودخل عليه الليل، وأنا قلت هذا، قلت ودخل عليه الليل ها؟ ولم يطوف وأراد أن يطوف بالليل أو أن يطوف في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع وهي أيام التشريق، فيجب عليه إيه؟ يجب عليه أن يلبس ملابس الإحرام من جديد، يلبس ملابس الإحرام. وأنا قلت هذا، أنت رحت تكتوني للشيوخ ذات مرافع عليهم، أنا مبسوط هذا حرص منكم يعني يطمئنني، لكن الشيخ علي العزازي حفظه الله راجعني في هذا القضية، وقلت له يعني أنا ظننت أن هذه المسألة مستقرة عندك، لأن إحنا تلقيناها عن الشيخ الألباني، والشيخ الألباني صاحب دليل فيها، وإن لم يقل فيها أحد من أهل العلم السابقين قبله بقول، إلا ما ورد إشارة عند النووي الصحيح في شرح حديث جابر الطويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام، ولكن الشيخ الألباني وقف عندها وأكد عليها وساق لها الدليل أن من أدركه الليل في يوم النحر في يوم النحر ولم يصح ولم يسعى فعليه الإحرام. واحد صحيح والحديث صحيح، ولكني حاولت مرارا بل في كل درس أن أبذل جهدا زهيدا أنا وإخواني الذين يهتمون ويعنون بكتب التراث الحصول على نسخة كتاب المناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني، فللأسف الشديد لم نحضر الكتاب إلى الآن. وطبعا أنا كتبي ليأخذها الإخوة ويقسموا أيضا مغلظة أنهم يرجعوها، لا يرجعوها ولا شيء خالص، ولا على أي حال أترك الطلاب. فهذه المسألة من أراد أن يرجع إليها بالتفصيل فليرجع إلى كتاب مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني. للشيخ الألباني. والقضية دي قضية مهمة لأن كثير جدا من الناس يغفل عنها، بل ربما لا يعرفها من الأصل. فإن الذي لم يطق ولم يسعى في يوم النحر عليه أن يلبس ملابس الإحرام إذا جن عليه الليل. والذي نقل هذا الكلام إلى الشيخ عادل لم يذكر له أني قلت إذا جن عليه الليل. فظن الشيخ أنني ألزم الناس بلبس ملابس الإحرام في كل وقت وفي كل حين حتى في نهار النحر. قلت أنا لم أقل هذا، وما أتت الأخبار إلا بغفلة. قلت أنا لم أقل هذا وحاكمني الشيخ عادل، ولكن قلت له بيني وبين القوم شريط الكلام مسجل وأني قيدت ذلك بدخول الليل. هذا حدث مني ولا أنا فعلا خد عليه الكلام ده؟ أنا قلت يعني أنا شرط هذا بدخول الليل. خلي بالك إن واحد منكم بس صدق، يعني مش لازم الجمهرة كلها تقول صح انت قلت الليل، لا واحد بس. انا قلت الليل. قلت اذا دخل عليه الناس خلاص كده انا كلام مضبوط الحمد لله. المسألة الثانية التي يسرني جدا ان اعتذر عنها وان انسحب منها قبل البدء في الدرس، يعني هي انني قلت ان لبس الباروكة للمرأة المسلمة تتزين بها لزوجها امر جائز ماشي، وامتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وهذه النصيحة أنا أولى بها من أي إنسان آخر. وقول عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما يا أبا موسى، قال له يا عبد الله بن قيس اعلم أن الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. وقول أبي حنيفة إنما نحن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. والحقيقة اللياقة والمرونة والشهامة في أن المرأة إذا علم أنه أخطأ يرجع عن خطأه، وهذا تمام العلم وكماله، ولا أدعي نفسي لكن على أي حال لا بأس أن نتمحك بأسلافنا رحمه الله. فهذه المسألة أنا قد أخطأت فيها حتى أوقفتني امرأتي جزاها الله خيرا على فتوى اللجنة دائما. فهذه اللجنة حفظ الله قالت لما وجه إليه السؤال ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها، قالت اللجنة المباركة ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته. ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات، يعني أصلا هو من زينة الكافرات، هو من زينة الكافرات، وهي من الزينة المخصوصة بالكافرات. قال بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من زينتهن. فليس فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله من تشبه بقوم فهو منهم. ولأنه في حكم وصل الشعر، وهذا الذي ذكرنا به أخونا الكريم لاخو منير جزاه الله خير، ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله. وإن أنطلق من الكلام الأول انطلاقا تاما، وأقول هذه عقيدة القضية الآن. جزاكم الله خير وأرجو أن تستمعوني. الباب الثالث والأربعون، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. وقلنا إن السعي بين الصفا والمروة للمتمتع مرتين ولا مرة؟ المتمتع مرتين. لماذا؟ لأن العمرة الأولى لا تتم إلا بطواف وسعي، وإن الحج لا يتم إلا بطواف وسعي، هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارئ فإن عمرته تتم بغير سعي إذا كان سيسعى مع طوافه في يوم النحر. إذا كانت يسعى مع طواف يومنا. يعني القارئ إما أن يؤخر السعي وإما أن يعجل مين السعي. فإذا عجل السعي فالسعي في يوم النحر مستحب وليس واجبا. مستحب وليس واجبا. أما إذا أخره فالسعي في يوم النحر واجب ولا مستحب؟ واجب. واجب. طب المفرد؟ المفرد السعي في حقه واجب ولا مستحب؟ واجب. لأن المفرد ليس له إلا سعي واحد. ليس له إلا سعي واحد. قالت عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال أو قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يقف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت لما؟ قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يقف بين الصفا والمروة. يعني عروة بن الزبير يقول لعائشة أنا شايف إنه لو واحد حج أو اعتمر ولم يسعى بين الصفا والمروة ليس عليه حرج. ليس عليه حرج. وأن السعي بين الصفا والمروة هذا أمر يعني إنما أذن فيه الشارع لبيان مسألة عقدية كانت على أيام الجاهلية. فقلت له طيب إزاي أنت فهمت هذا إزاي؟ قال لا، لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. فلا جناح علي أن يطوف بهما. أوقف عند قوله فلا جناح عليه، يعني المسألة مش عزيمة بل عايز عايز والحاجة لا شيء عليه. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عائشة رضي الله عنها تقول له لو كان الأمر كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إن هو ما يطوف أو ما يطوفش. إذا كنت تعتبر أن الطواف ده أو السعي في صلاة المروة من باب الاستحباب فكانت تبقى الآية سياقها يختلف عن السياق المتواتر. فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني عايز يطوف أي يعني يسعى لأن السعي اسمه طواف. فالآية ليست كما تظن أنت. الآية ليست كما تفهم. ده الآية حجة عليك وليست حجة لك. وهل تدري في مكان ذاك؟ يعني انت لابد ان تعلم السبب الذي من اجله نزلت الآية. وهنا ربط الاسباب بمسبباتها. فعايز تقول له ايه؟ عايز تقول له يعني انت لا تفهم الحديث الا اذا عرفت سبب ورود الحديث. وانت لا تفهم الآية الا اذا عرفت سبب نزول مين؟ نزول الآية. انت عارف ربنا قال فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ليه؟ فقال انما كان ذاك ان الانصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر. وفي الحقيقة كتاف نائلة ليس على شط البحر، بل كتاف كان على المروة على الصفا ونائلة كانت على ايه؟ على المروة. وكان اهل الجاهلية يعبدون هذين الصنمين حتى تحول الصنمان الى حجر الكعبة ثم الى جوار الكعبة. لكن على ايه؟ حتى الجاهلية كانوا الصنمين دول واحد منهم اساس على الصفا والثاني على ايه؟ على المروة. فكانوا يسعون بين الصفا والمروة لاجل عبادة مين؟ لاجل عبادة الصنمين. لاجل عبادة الصنمين. فالانصار بقى لما دخلوا الاسلام واتوا الى مكة معتمرين تحرجوا ان يطوفوا بين الصفا وايه؟ والمروة. لا، ده احنا كنا نفعل الكلام ده في الجاهلية عبادة لمين؟ للاصنام. انما دلوقتي هنطوف ليه؟ فقالت انما كان ذاك ان الانصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على سبط البحر يقال لهما إساف ونائلة. وهذا خطأ. قولها على سبط البحر هذا خطأ. وانما الذي كان على سبط البحر شيء اخر. فكانوا يعبدون صنما على سبط البحر ويأتون الى الصفا والمروة فيعبدون هذين الصنمين. قالت يقال لهما إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالوا يعني احنا دلوقتي ما فيش فرق بين الإسلام والجاهلية. احنا في الجاهلية كنا بنطوف بين الصفا والمروة لعبادة مين؟ الصنمين. طب دلوقتي هنطوف بين الصفا والمروة ازاي؟ يبقى نفس الفعل هو ايه؟ واحد. قال فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليست عبادة مين؟ ليست عبادة الصنمين، وإنما هي الآن من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي فلا يتحرج، فلا يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة كما كان يطوف في الجاهلية، نفس الطواف، لكنه الآن من شعائر مين؟ من شعائر الله ومن شعائر الإسلام. وقال عروة قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ألا أطوف بين الصفا والمروة، قالت لما؟ قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية، وهذه المناة هي التي كانت على شرط مين؟ على شرط الخطر، فإذا دخلوا الحرم توجهوا إلى الصفا والمروة فعبدوا هذين الصنمين، فلا يحل لهم أن يتطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. قولها فلعمري هذا قسم، ما أتم الله حج امرئ، حج امرئ أتى الحج لا ما لم يقف بين الصفا والمروة، يعني عايز اقول له ان السعي هذا ركن، هذا ركن، من لم يأتي به فلا حج له، فلا حج له. الباب الرابع والأربعون باب بيان ان السعي لا يكرر، باب بيان ان السعي لا يكرر، السعي في حق مين؟ السعي لا يكرر في حق من؟ في حق القارئ، السعي لا يكرر في حق من؟ القارن. وهذا كلام قدمناه، المتمتع يكرر سعيه، والمفرد لا سعي عليه إلا سعيا واحدا، وإنما القضية كلها فين؟ في القارن الذي ساق الهدي من الميقات ولم يتحلل بعد عمرته انتظارا للإهلال في يوم التروية، إنما القارن من جهة السعي عليه سعي واحد، عليه سعي واحد. وقال جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، إلا طوافا واحدا. وفي الدروس الماضية تكلمنا وأثبتنا مرارا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان قارنا، ومعنى قول جابر ما طاف ولا أصحابه إلا طوافا واحدا، أي ولا أصحابه الذين ساقوا إيه؟ الذين ساقوا الهدي، الذين ساقوا الهدي. أما من لم يسق الهدي يجب عليه سعيان لو المتمتع. طيب الباب الثالث والخمسون باب بيان وقت استحباب الرمي، وقت استحباب الرمي، والرمي رميان، رمي في يوم النحر ورمي في أيام التشريق. الرمي رميان اللي هو رمي إيه؟ الجمرات التي هي كحصى الخز، التي هي كحصى الخز، يعني حاجة كده قد الكولة، الواحد يلتقط سبع جمرات، الجمرة قد الفولة، إذا زادت عن ذلك أو نقصت عن ذلك جاز مع الكراهة، جاز مع الكراهة، لكن على أي حال إذا تعمد هذه الكراهة، إذا تعمد الملتقط لها أن يلتقط أصغر من حصى القلب أو أكبر، أما من لم يجد إلا أكبر أو أصغر فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. فالكراهة للمتعمد أن يلتقط حصى أكبر أو أصغر من حصى القلب اللي قد حبة الإيه؟ قد حبة الفولة. يعني مثلا ما يروح واحد يلتقط حصى قلب قد مثلا حبة الأرز، قد حبة الإيه؟ الأرز، وإن فعل فيجزئه لكن مع الكراهة. وما يروح مثلا واحد يجيب سبع طباق، يعني حجارة، سبع دبشات يعني. وبعدين وهو بيلقي هذه الدبش او هذه الحجاره، طبعا الناس في الناحيه المقابله هم بيرموا زيهم زيه، هم بيرموا زيهم زيه، فهو يضرب الدبشه تيجي في وش مين؟ تيجي في وش اللي صار من الناحيه الثانيه، يهد له وشه كله من اول الى اخر، وبيعتبرها ان دي عباده، بيعتبر دي ايه؟ عباده؟ لا، يعني على اعتبار ان حصل خطر هذه لو اتت في وجه المقابل لا تضره، لا لا تضره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخز، نهى عن الخز، قال إنه لا ينكأ عدوا، إنه لا ينكأ عدوا وإنما يقطع العين. طبعا الخز ده كلنا واحنا صغيرين عملناه، خاصة واحنا بنلعب على الأغنام، خدت بالك؟ كان كل واحد هنا ياخد له عصايه ويحط فيها ايه حته طين من قدام كده ويفضل يجنب فيها وبعدين ايه يخذفها خلفه. ايه انتوا ما حطوش غنم قبل كده ولا ايه؟ ها؟
طب الحمد لله
ما من نبي الا وراء الغنم. فباب بيان وقت استحباب الرمي. عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره يوم النحر ضحى. رمى الجمره يوم النحر اللي هو يوم ايه؟ يوم العيد. رماها ضحا، واما بعد اي واما بعد يوم النحر فاذا زالت الشمس. يبقى الجمره جمرتان، جمره العقبه الكبرى، جمره العقبه الكبرى هي التي ترمى فقط يوم يوم النحر. مشتغل بقى جهاز كلها الاولى، هي رمي جمره العقبه الكبرى هي التي ترمى فقط يوم النحر، ورميها ضحا، رميها ضحى. ويجوز ان ترمى الى قرابة المغرب، لكن احب الاوقات في رميها، احب الاوقات في رميها ضحى بعد ان تنزل من مزدلفة الى ايه؟ الى منى. بعد ان تنزل من مزدلفة الى منى. مش هي رأي جامعة العقبة الكبرى دي في منى ولا في المدينة؟ في منى. خلاص يبقى لما تنزل من مزدلفة، هتنزل من مزدلفة انت متى تسعى من مزدلفة الى منى؟ يوم النحر بعد الشمس. يوم النحر بعد ايه؟ بعد الشمس. تفضل ماشي ساعة، تفضل ماشي ساعة ما بين مزدلفة الى ايه؟ الى منى. فاذا وصلت الى منى وبحثت عن جمرة العقبة الكبرى، خدت بالك كنت في وقت ايه؟ في وقت الضحى. ولذلك يجوز ان تلتقط حصى القلب الذي ترمي بها جمرة العقبة من مزدلفة او من طريقك الى منى او من منى نفسها، او من منى نفسها. والناس في اليوم ده يعني كلهم يحرصون كل الحرص، حتى في ليلة النبي بمزدلفة تبص تلاقي الواحد مهموم ومغموم ان هو يدور على سبع ايه جمرة. طول الليل قاعد يفكر في سبع ايه، كأن الجبل خلص. طول الليل مهموم ومنشغل بجمع سبع ايه حصى. ليه؟ يقول لك عشان ادخل منى وانا دماغي ايه رايقة، وانا دماغي ضيقه. طيب واحد بقى واقف عند جمره العقبه الكبرى وجيه يطلع الصوب من جيبه السبع، لو اتسرق. ايوه اتسرق، خدت بالك؟ ده بلاء عظيم جدا. خدت السرقه في المكان ده والصوب، هو لم يقتل الصوب، لكن هو لما التقطهم من مزدلفه او من الطريق الى مزدلفه الى منى، قام جايبهم بقى، قام جايبهم وقام غسلهم، والخطأ الثاني كمان، وقام طيبهم. طبعا الذي يطيب حصى القلب هيطيبه هو محرم ولا هو متحلل؟ مش كده برضه؟ فالمحرم يجوز له ان يستعمل الطيب. طيب بعد ما هو يطيب هذه الجمرات، هذه الحصيات، هي يمس النصيب ام لا يمس؟ وهذا خطأ كبير ايضا، هذا خطأ ايه؟ كبير. بعض اهل العلم هناك يفتي بوجوب الدم، لان هذا تنطع في عدة مسائل. فتكمل الى انك تغسل، هو انما قام غسل ولا اصحابه غسلوا؟ حتى ثم ان الاصل في هذه الحجاره الطهاره ولا النجاسه؟ جعلت الارض كلها بحصاها وترابها ووحدها وطينها كله طهور، صح ولا لا؟ لكن يقول لك لا يا رب، ده هيقع في يد الله عز وجل. مين اللي قال لك ما يقع في يد الله؟ من الذي نص على ان هذه الجمرات تقع في يد الله اذا رميتها؟ خدتك هناك بقى يعني نظام بقى ايه؟ صعيد مين ولا سودانيين مين؟ مفيش كلام، مفيش حد يسمع نصيحه. خدت بالك؟ والشيعه عليهم لعنه الله صراحه لا يلتقطون الحصى، انما يلتقطون اكياس الدم. يعني كل واحد يوم جايب سبع اكياس دم. خدت بالك؟ ده اشاره لمين؟ اشاره لمقتل الحسين، اشاره لمقتل الحسين. وبعدين يطلع على الكوبري العلوي ونفس هذا الشاهد اللي هو العمود اللي في وسط هذه الدائرة التي ترمي فيها، له فتحة وطوها فوق الكوبري وهو نفسه بارد كمان من الكوبري فوق. فهم يرموا أكياس الدم دي، يرجمون الشيطان بأكياس الدم. تصور لما كل شيعي يرمي 7 أكياس دم، والأكياس بتنزل فين؟ تنزل في محل الشاهي تحت وفي أصله، فتنفجر فيرجع الدم على مين؟ على الحجاج، على الحجاج. يعني بلاء عظيم جدا طبعا في هذا اليوم مع شدة الزحام والذي يقع، فكبر عليه أربعا لوفاته، اللي يقع على الأرض سواء كان صغير أو كبير، رجل أو امرأة، هذا لا مجال أبدا لحياته إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى له ذلك. فإذا حصل قذف لا تغسل ولا تطيب ولا شيء من هذا، وتلتقط من أي مكان. لكن السؤال، هل يجوز للحاج، هل يجوز للحاج؟ لا بيحصل. لما واحد يجي دوت في يوم العيش ايه امره يحطون بقى في بلاستيك، وما فيش مانع يكون حاططهم في شنطه مثلا بتاعه الذهب الصغننه دي، يحافظ عليهم 7 جمرات ده، خدت بالك؟ وبعدين بقى واحد يشوف العلبه النظيفه دي او الكيس النظيف ده ومحل اهتمام، يوم ايه لص، وفي الاخر يلاقيه ايه الطب زي اللي معاك، فيرميه. هو يقول له والله الطب بتاعك ثاني لان انا شلت المقلب بيوم يومين. فالتاني بقى مع الزحام الشديد جدا جدا يقول لك طب انا دلوقتي اطلع من اطلع فين؟ ده انا ورايا ملايين من الناس، ورايا ايه؟ ملايين من الناس. الحريف بقى اللي اتسرق، يعني الحريف اللي اتسرق يعمل ايه؟ هو مش عارف يروح عند الشاهد عشان يلتقط 7 جمرات. يقوم بقى ايه؟ انت طول ما انت واقف وانت عمال تخش عن دماغك وعن عينيك وعن قفاك وعن كتافك، طول بالك من كل ناحيه. يقوم بقى هو ملتقط ايه؟ 7 من الجو، ملتقط 7. خدت بالك؟ الكلام ده يجوز؟ السؤال يعني، هل يجوز رمي الجمرة أيا كانت الجمرة، الوسطى الصغرى الكبرى، هل يجوز رمي الجمرات بجمار رمي بها من قبل؟ ده سؤال فقهي بقى. ها؟ لا يجوز. إنما الجمرة يرمى بها مرة واحدة، ويرمى بها مرة واحدة. الظن إن الجمار هذه، شوف أنت بعد الحج، بل في أثناء الحج، يعني بالليل مثلا تبص تلاقي عربيات بتاعة البلدية هناك بتيجي تقوم نزحة كل الحصى ده، يعني شاحنات بتيجي تاخد الحصى ده وترميه بره بعيد في الجبل، وترميه بعيد في الجبل عشان خاطر تاني يوم رمي الجمرات، أو هذه الأماكن التي يرمى فيها الشيطان بتمتلى بالحصى. طب انت تقول لي طب ما هو ممكن العربيه دي لما تاخد الجمرات تروح بعيد، تروح بعيد، الناس يلتقطوا ثاني يوم او ثالث يوم او رابع يوم او ثالث ايام التشريق نفس الجمرات، ويكون رمي بها بالامس او قبل الامس، هذا لا يضره، لان الذي يغلب على الظن ان هذه الجمره التي تلتقط من مكان بعيد لم يرمى بها. لكن انت دلوقتي لما تيجي تاخد جمره من الجو، هذه قد رميت وانت اخذت في اثناء الرمي، صح ولا لا؟ او انك تاخذ من محل الشاهد نفسه، تاخذ من البير نفسه. طب اللي موجود في البير ده يقينا عندك انه قد رمي به ام لا؟ لا يجوز التقاطه مره اخرى. انما انت لقيته بره في الجبل ده، وان رمي به 1000 مرة فان الاصل فيه عدم ايه؟ عدم الرمي، وهذا جهل لا يضرك. يعني انت تجهل رمي او لم يرمى، فالاصل عدم مين؟ الرمي ما دام بعيدا. لكن واحد دلوقتي ياخذ حصى ليس من الحوض، وانما من مكان بعيد عن الحوض. يعني انت واقف دلوقتي قدام الشاهد اللي هو العمود ده، والعمود ده طالع من حوض كبير جدا جدا. الحوض ده لابد ان تقع الجمره فيه. يعني انت وانت بتحسب كده لجت العمود ولا جت في الشاهد، لكن جت في الهواء وعدت الناحيه الثانيه، هذا لا يصح بها الرمي، بل لابد ان تقع فين؟ ان تقع في الحوض نفسه. ماشي الحال؟ وذلك ده يلزم ان الواحد يبقى نشين، يعني لما يروح يتعلم الانشاء الاول، ودي مساله رياضيه جميله. فواحد يقول طيب انا لما سرقت خدت 7 طوبات من اللي هم بره الحوض على الارض، وانت هتلاقي برضو تلال هنا، تلال حصل بره الحوض، تقول لي طيب ما هو ده يغلب على الظن ان هي ان هو بيحدثها ام تنزل الناحيه الثانيه، صح ولا لا؟ يعني لا، لان صح ده الرمي. اقول لك وممكن يكون رماها فاتت في الحوض ثم انطلقت فوقعت خارج مين؟ الحوض. ممكن يعني انت دلوقتي لما ترمي طوبه في الارض، الطوبه دي ممكن تستقر في الارض، وممكن ايه؟ ممكن تندفع من الارض فتعدي مكان خطر. خاصة إذا كان حظ الخلف هذا الذي الذي له مرونة التنطق أكثر من مرة أو في أكثر من مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا أو جابر يقول رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر اللي هي جمرة العقبة إيه؟ الكبرى ولا الصغرى؟ الكبرى. ما هي الكبرى هي التي ترمى يوم النحر، إنما الثلاثة الكبرى والوسطى والصغرى الثلاثة ينجوا إيه؟ التشريق. إلا لمن تعجل، إلا لمن تعجل كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، يعني الذي مستعجل وعايز يسافر أو ينطلق. ولذلك المتعجل لا يجوز له أن يبقى في مكة رابع أيام التشريق. المتعجل ليه؟ وإذا قال إيه؟ لمن اتقى؟ يعني المسألة دي مرهونة بتقوى مين؟ بتقوى الله عز وجل. أنت متعجل عشان متعجل، مسألة مفيش سابح ولا هزار، المسألة دي تقوى لله عز وجل. فمن تأخر في يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لمن إيه؟ لمن اتأخر أو تأخر، لمن اتأخر. يعني التعجيل والتأخير كله بتقوى مين؟ بتقوى الله عز وجل. فمن كان في حاجة إلى الاندفاع والانطلاق من مكة لعجلته وعلى فراغه فله أن يجمع رابع أيام العيد أو ثالث أيام التشريق إلى اليوم الذي قبله، فيرمي كل جمرة بكم حصى؟ 14، السبع طعم النهارده والسبع طعم بكرة. وهذا معنى التعجيل. لكن رمي جمرة العقبة الكبرى يكون يوم النحر لوحدها، والرمي أفضل أوقاته وقت الضحى، ويستمر رمي وقت الجواز إلى غروب الشمس، إلى غروب مين؟ الشمس. وأما أيام التشريق كلها اللي هو اليوم الثاني العيد والثالث العيد والرابع العيد إلى صلاة العصر، فرمي جمرة العقبة والجمرة الصغرى والوسطى إنما يكون بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس، يعني بعد وقت الضحى. ده حتى إذا أثر صلى للصلاة، لو أخر الصلاة ولم يصلي بغلط، يعني هو صلى في منى في يوم الثروية بغلط، وصلى في المزدلفة، صلى في المزدلفة عند الصلاة الشمس، يعني معناته أنه أخر الصلاة إلى هذا الوقت. قال أي حد مثلا رجع أنه نزل من مزدلفة إلى منى قبل الصلاة الشمس على يتحل دي مسألة مرجعها أو مرجوها. قال وأما بعد، أي وأما بعد يوم النحر، ما كل يوم من أيام التشريق واحد يشيل حظ، لكل جمرة سبعة، لكل جمرة سبعة. قال وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني وأما بعد يوم النحر فيكون الرمي بعد زوال مين؟ بعد زوال الشمس، أي في الجمرات الثلاثة. والباب 54 باب بيان أن حصى الجمار سبع، أن حصى الجمار ولم يكن حصى الجمرة الكبرى، وإنما حصى الجمار كلها. ها؟ في اليمين ثلاثة يعني؟ لا، ثلاثة في 14. ما هو يوم الثلاثة معنا سبقنا أن أيام التشريق فيها رمي الجمرات الثلاثة، بخلاف يوم النحر فيه رمي الجمرة العقبة الكبرى فقط لسبع. قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو يعني وتر، تو يعني وتر، الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروه تو، والطواف تو، واذا استجمر احدكم فليستجمر بتو، يعني في الوتر ايه وتر. يعني عايز اقول لك ايه، ان العدد سبعه واجب في مساحه كليه أو مستحب في بعضها وواجب في بعض الآخر. الثامن والخمسون يقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. يعني أفاض يوم النحر، أن رسول الله أفاض يوم النحر، معنى أفاض يعني إيه؟ يعني طواف طرفين الإفاضة. طب طواف الإفاضة يكون حول إيه؟ حول الكعبة مش كده؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر طاف طواف الإفاضة ثم رجع فصلى الظهر بإيه؟ بمنى. يبقى شوف الترتيب اللي النبي عليه الصلاة والسلام فعله. أول ما أتى من المزدلفة إلى إيه؟ إلى منى. أول ما أتى من المزدلفة إلى منى بدأ برمي جمرة إيه؟ العقبة. ثم حلق. ثم حلق. ثم ذبح. ثم انطلق إلى إيه؟ إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة ثم رجع إلى منى فصلى بها إيه؟ فصلى بها الظهر. جهد جهيد جدا عليه الصلاة والسلام. جهد جهيد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حج في ذلك الوقت راكبا وهذا أخف. وعن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأفضح. ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك. يعني أنت ماشي علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لأنه الأحسن، لكن لا يمنع أن يكون هناك خلاف الأحسن وهو الجائز، يعني خلاف المستحب الجائز أو المباح. سبحانه بيقول له ايه؟ بيقول النبي عليه الصلاة والسلام فعل كيس وكيس وكيس، لكن لا يلزمك هذا، لكن لا يلزمك هذا، انما الذي يلزمك هو اتباع الامراء. اتباع مين؟ لان مخالفة الامير سبب مسألة عظيمة جدا. واحنا في الدرس الماضي او الدروس الماضية ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بمنى، وابو بكر قصر، وعمر قصر الصلاة بمنى، كان يصلي الاربعة ايه؟ ركعتين. الا عثمان رضي الله عنه فانه صلى ايه؟ اربعة. وصلى خلف ابن مسعود رضي الله عنهما أربعة. فقيل ابن مسعود لما صليت وقد علمت أن عثمان وقد علمت أن عثمان خالف السنة في ذلك؟ قال الخلاف شر. ابن مسعود يقول الخلاف شر، يعني ابن مسعود يعني يرضيكم ابن مسعود ياخذ شوية حجاج ويروح يصلي في أي حتة ركعتين ولا يصلي مع الإمام والأمير؟ طيب السؤال الآن، صلاة أربع ركعات جائزة ولا غير جائزة؟ وإن كان الأولى اتباع مين؟ لكن لو خالف أحد فصلى أربعة تصح الصلاة وتجزئه أم لا؟ إذا إحنا متفقين على دي، متفقين على دي. لكن لو قال لا اثنين هيطلع له مخالف اللي هو مين؟ عثمان ابن عفان. يعني لو مثلا قال لا ركعتين هيقول له لا، أنا من أهل مكة ولي بها بيت ولي بها أهل ولي بها مال، ولذلك لا يجوز لي. شوف السنة العظيمة دي، شوف السنة العظيمة دي خطيت على عثمان بن عفان. وانتوا عارفين ان في مسائل مشهورة ومستفيضة عند الصغار قد خفت على مين؟ على الكبار، ليجري الله عز وجل سنته في الخلق مهما بلغت قيمته ومنزلته انه لا يحظى بالعلم كله، لا يحظى بالعلم كله. فدوس ده واحد كبير اوي 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 في العلم، قدره عالي وكعبه من اعلى ما يمكن، وفي مسألة انت نفسك يا مسكين يا ضعيف يا الله ازاي المسألة دي يقع فيها ابن حجر؟ ازاي دي يقع فيها ابن تيمية؟ ازاي دي يقع فيها النووي؟ اذا كنت انا مع ضعفي وعجزي خدت بالك؟ لا يمكن اقع فيها. طب ازاي هم وقع فيها؟ عشان ربنا يخاف على ايه؟ يبين لك بشريه، يبين لك ايه؟ بشريه. طب ما هو موسى عليه السلام وهو نبي اهو، خدت بالك؟ لما اخذ الخضر والخضر يعني اخذ عليه العهود والمواثيق الغليظ، اوعى تتكلم صح؟ ومع هذا اخطأ ثلاث مرات. اخطأ مين؟ واول مرة قبلنا عذرك، وثاني مرة قبلنا عذرك، خلاص بقى خد لك راجع، ما خدش راجع لحد ما اخطأ في الثالثة ولم يصبر، ولم يصبر. يعني هو اول مرة كان ناس، ثاني مرة استبطأ الامر جدا، ثالث مرة لا بقى انت ما تزودهاش بقى، خدت بلاش الصحبة دي. وذيك الخضر قال له ايه؟ هذا الفراق بين وبين، انت ما تنفعش بالصحبة دي خالص، مع انه ايه؟ نبي لكن بشر، لكن بشر في النهاية، خدت بالك؟ ولذلك هو معصوم في جهة الشرع، أما في غير جهة الشرع فليس معصوما. ولذلك المسألة هل يجوز على الأنبياء ارتكاب الصغائر؟ الكبائر لا باتفاق، أما الصغائر فالخلاف فيها قائم، والراجح جواز وقوع الأنبياء في الصغائر، في الصغائر التي لا علاقة لها بالشرع. فقال هنا وبيقول باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، يوم النحر. يبقى طواف الإفاضة ليس بواجب يوم ايه؟ ليس بواجب يوم النحر. يعني يجوز ان انت تخليه في اليوم الثاني والثالث والرابع، صح؟ لانه هو مستحب يوم النحر وليس واجب. بل بعض اهل العلم قالوا انما يجب اداء طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة، ومن لم يفعله في شهر ذي الحجة ويوقعه فيه فلا حج له. يعني يجيش مثلا في السفر ويطوف طواف الإفاضة ويسعى السعي، فإن هذا لا حج له، ما أتم الله حجه كما قالت عائشة رضي الله عنها. أما المستحب أن يطوف في يوم النحر، وأقول في يوم النحر وليس في ليلة الحادي عشر، لأن الشرع لغة الشرع تفرق بين اليوم والليلة، بين اليوم وإيه والليلة. فالليل يطلق على الليل، يطلق على الليل، والنهار يطلق على مين؟ على النهار، أو اليوم يطلق على النهار دون الليل. ولكن تنقص لما تيجي تنظر للكتب التي عانت بأعمال اليوم والليلة، فأنت بلك تجد مثلا أذكار اليوم والليلة، ماشي أذكار اليوم، ماشي أذكار إيه؟ اليوم، لأن أنت متصور أن اليوم 24 ساعة، يعني اليوم يطلق على الليل والنهار، والحقيقة أن كلمة اليوم تطلق على إيه؟ على النهار دون الليل. وذلك الذين صنفوا في أعمال الليل والنهار قالوا أذكار اليوم والليلة، أذكار اليوم والليلة، ليدل على أن أو ليدل هذا الكلام على أن اليوم يطلق على النهار دون الليل. فالطواف طواف الإفاضة في يوم النحر مستحب، مستحب، ولا يتحلل التحلل الأكبر إلا به، إلا به. أما إذا تحلل التحلل الأصغر بأداء من الركعتين من دقيقة المنافذ فإنه يحل له كل شيء إلا إيه؟ إلا الفتنة. فإذا جن عليه الليل، وأرجع للمسألة الأولى، فإذا جن عليه الليل ولم يصف ولم يسعى ليالي أيام التشريق، ليالي أيام التشريق. والترخيص في تركيه لأهل السقاية، والترخيص في ترك المبيت لأهل السقاية. السقاية دول اللي هم بيجيبوا ايه؟ بيجيبوا الماء من مكة مروه بطريقة سنة طويلة. ليه؟ لأن الحجاج يتروون فيه، يعني يأخذوا ما يرويهم، ما يرويهم من العطش، من منى إلى من مكة إلى منى لتشريق اللحم فيها. أيام التشريق سنة تشريقا، لأن اللحم كان فيها يشرق، يشرق بمعنى أنه يجفف، بمعنى أنه يجفف أو يشقق قطعا ثم يجفف. قال باب وجوب المبيت بمنى، شايف كلمات المبيت إيه؟ بمنى واجب. المبيت بمنى في ليالي منى اللي هو ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، المبيت فيها واجب. لكن هذا الوجوب ينسحب على الليل كله أم على بعضه؟ ينسحب على الليل كله أم على بعضه؟ المسألة دي هتحكمها اللغة. هل اللغة تسمح بإطلاق لفظ المبيت على من بقي في المكان ولو جزء أن يسير من الليل، ولو جزء أن يسير من الليل، أم تطلق على من أدرك الليل كله من أوله إلى آخره؟ ها؟ فاللغة والشرع يسمحان بإطلاق لفظ المبيت على من أدرك المبيت في منى ولو جزء أن يسير من الليل، ولو جزء أن يسير من الليل. ثم اختلفوا هل هذا الجزء اليسير يكون في أول الليل أم في آخره، أم في آخره. والأولى لمن تمكن من البقاء والمبيت في منى من أول الليل إلى آخره فهذا بلا شك أولى وأخرج له من الخلاف. وإذا لم يتمكن إلا من البقاء في منى جزء أن يسير من الليل من أوله أو من آخره، ما دام أنه لم يتمكن من ذلك إلا على هذا الحق فإنه يجزئه. ودي مسألة أنت نفسك بتقابلها هناك، أنت نفسك بتقابلها في منى لما تنزل مثلا، لأن بقاءك في النهار، بقاءك في النهار ليس بلازم، لأن القصد أن ترمي الجمرات الثلاث بعد الزواج، بعد إيه؟ الزواج. فبقاءك من فضل الله، فبقاءك من الفجر إلى الظهر في منى ليس بلازم، بإمكانك أن تنطلق قريب منى. وبقاء بعد الزوال إلى غروب الشمس ليس بلازم. طب أنت وجودك بعد الزوال ليه؟ عشان إيه؟ رمي جمرة العقبات، رمي العقبات الثلاثة. فإذا رميتها بعد الزوال وعايز تنصرف الى مكة لتحظى بفضل وثواب الصلاة فيها، ثواب الصلاة في المسجد الحرام، فلك ان تذهب فتصلي العصر، تصلي العصر هناك، ولا بأس ان تصلي المغرب والعشاء هناك. يبقى انت تصلي العصر والمغرب والعشاء. الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ بمئة الف صلاة. ايه اللي عدد هنا؟ ايه اللي عدد هنا؟ ده ثلاث صلوات بتلتمئة الف صلاة، صح ولا لا؟ يعني بحوالي 150 الف يوم في حياتي العادية، او بمئتين الف يوم في حياتي العادية لو ان الله تقبل ذلك واثابني عليه. يبقى انا ايه اللي عدد هنا؟ لا، يبقى مكة احتملت، مكة احتملت، لكن ليل منا افضل لي من المبيت ايه؟ بالمسجد الحرام، لان المبيت بالمسجد الحرام لا فضل فيه، لا فضل فيه غير الامن والامان، لكن الامن والامان في مسلم حد عموما، خدت بالك؟ او في بيت الله عموما، سواء كان ذلك بالليل او بالنهار. طيب انا دلوقتي صليت العصر والمغرب والعشاء فين؟ في الحرم، وجيت اما ماشيا واما راكبا من الحرم الى منى لاجل ادراك ايه؟ ادراك النبي، عشان احقق النبي. لكني انا وصلت منى، وصلت منى بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، فهل يجزئني البقاء في النصف الثاني من الليل في منى، ويطلق علي انني قد جئت في منى؟ خلي بالك ان بعض اهل العلم قال لا، المبيت لا يكون الا بادراك اول الليل، وبعضهم قال بل اخر الليل يجزئه. طب الاحوط ايه؟ الاحوط ان يحرص الحاج ان يكون من اول الليل الى اخره في منى، حتى يخرج من هذا الخلاف، حتى يخرج من هذا الخلاف. لكن اذا لم يتمكن الا بالوقوف ولو ساعه، ولو ساعه من اخر الليل او من اوله، فلا حرج عليه. الا السقاية، الا اهل السقاية. اهل السقاية لي الذين يخدمون الحديد بشربهم وطعامهم وغير ذلك، الذين يقومون على خدمة الحديد بغير عوض، يقومون على خدمة الحديد بغير ايه؟ ما مرحش يشتغل تاجر ولا ده نساق، صح؟ لكن القصد كما كان العباس رضي الله عنه يفعل، وكان عبد الله بن عباس يفعل ذلك كذلك، فكان يستأذن النبي عليه السلام عدم المبيت بمنى. لماذا؟ لقيامه على أمر السقاية للحديد، على أمر السقاية للحديد. والحمد لله السقاية الآن على أعلى مستوى، السقاية في الحد الآن على أعلى مستوى، برضو محمد السقاية الآن على أعلى مستوى. يقول لك السقاية دلوقتي ماء زمزم مغلق ومنقى، وماء زمزم كان محتاج يتنقى، هم بينقوه وبيعبوه في ازايز، يعني حاجه تهبل اللي مش عطشان يقطع ساعه ما يشوفها، ويشي لبن رايب ويشي حليب ويشي سندوتشات، خدت بالك؟ وطبعا المصريين اكثر ناس من اللغه العربيه، حاجه يعني تهبل، يعني حتى اللي عطشان بجد، خدت بالك من الاخوه اللي عندهم يعني كده حياه، ساعه ما يشوف المنظر ده لا يموت من عطشه، والواد كمان مش ياخد مثلا علبه ويمشي، لا طب كرتونه ويمشي برضه، لا هو عايز ياخد عربية يسوقها ويوزعها بقى معرفته على ايه؟ على حبيبه اللي هو جايبه من البلد وهو جاي، وبفلوس برضه، يعني على حبيبه وبفلوس، يعني حاجة غنى الصراحة. لا 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 انا عارف، انا الباب الواحد والستون صف 63 يقول باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها ودلالها. قال علي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه. البدن اللي هو ايه؟ جمع بدنه، والبدنه البدنه في اللغه تطلق على ايه؟ على البقر والبعير والشاة. البدنه تطلق على البقر والبعير والشاة، ولكنها عند الاطلاق على البعير فقط، عند الاطلاق على البعير فقط. قال علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها. قال النبي عليه الصلاه والسلام نحن نعطيه من عندنا، يعني احنا ايه؟ احنا نعطي الجزار اجر الجزاره من جبنا احنا، ما ياخدش شيء منين؟ ما ياخدش شيء من الذبيحة. ولا كمان يعني خلي بالك الحكم ده بينسحب على ايه؟ على الاضاحي. الحكم هذا ينسحب على الاضاحي. الجزار يجي لك يذبح. ممنوع انت تبيع اي شيء من اللحم ده. ممنوع تبيع اي شيء من اللحم ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نعيتكم عن الادخار فوق ثلاث. كان الاول اللي يذبح لحم، اللي يذبح لحم ممنوع يدخل اكثر من 3 ايام. الهدف ممنوع يدخل اكثر من 3 ايام. يعني حتى لو عفت مكرمة لا يأكله. ثم أتى الناس يقول هذا الحديث قوله عليه السلام: كنت نعيتكم عن الادخار فوق ثلاث، ألا تقولوا والدخر، ألا تقولوا وإيه والدخر. يعني أنت مثلا تذبح عجل، تذبح بدنة، تذبح شاة أو شياه، خدت بالك من هذا؟ اذبح وقت أكثر ثلاثة في الله طول عندك شهر شهرين أنت حر براحتك. ألا تقولوا وإيه والدخر، يعني الآن كل والدخر. بخلاف الأول فإنه لم يكن يحل لأحد أن يدخر فوق إيه 3 أيام يتحر. 3 أيام فحر. فقال علي: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجميعها، بكل شيء، بكل شيء فيها، على ألا أعطي الجزار على سبيل الإجارة والعوض منها شيئا. أما الجزار يأخذ منين؟ ده من جيبنا كمان. مش بعد ما يذبح الشاهد فتقوم تعطيه إيه؟ كيلو لحمة. تقول بقول لك إيه؟ الكيلو لحمة ده أنت عارف إن اللحمة في إضافة 20 جنيه، صح؟ خد كيلو، خد كمان حته قوي، يا ده كيلو ونص 30 كيلو. طب والجلد ده، ده الجلد 30 جنيه و40 جنيه، ها يلا يا عم ريت خدت لك 100 جنيه اهو. ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. يبقى انت الان قد بعت من شيء اوقفته لله عز وجل. انت اوقفته منين؟ من اول ما تخطو من الهدف من الميقات، من اول ما تخطو وقلدته واشعرته، فقد اوقفته على مين؟ على الله عز وجل. فلا يجوز. كالنذر تمام، كالنذر تمام. يوم ما تزيد ذبيحة وتنذرها لله عز وجل، هل يجوز لك أن تبيع شيء من هذه الذبيحة؟ ولا حتى الظفر، ولا حتى الظفر، يعني ترمي الظفر ولا ينتفع به أحد. لكن لا تبيع، يحرم عليك أن تبيع شيئا من النذر أو الأضحية أو العقيقة أو الهدي، يحرم عليك. وأما النذر فيحرم عليك أن تأكل أنت منه شيئا. يعني لو أنك أنت نذرت قلت لو ابني ناجح مثلا هذبح شيئا لله عز وجل، ماشي شيء طيب، وإن كان مكروها، لأن النذر إنما يستخرج به من البخيل. يعني أنت ما تقدمش حاجة لربنا إلا إذا ربنا عمل لك حاجة، زي ما كنت تقول له يا رب لو جبت لها هاتي لها، ما جبتش مش عارف. خدت بالك؟ إنما يستخرج به من البخيل. طبعا البخيل بقى حتى بعد ما ربنا برضه بينجح له ابنه بيقعد بقى يتأول. طب أنا عايز فلوس، طب أعمل إيه؟ طب الظروف، ده أنا عايز أبني البيت، ده أنا عايز أجوز العيال. كأن الشاهد اللي هتقف في زوره وهنعطل حياته كلها. لا، ما حق لله عز وجل. والله تبارك وتعالى اهون الناظرين الينا واهون اصحاب الحقوق علينا. فيعني يظل يلتمس الناس الاعذار حتى يتخلص من اداء حق الله عز وجل له. حينئذ لا يجوز للناذر ان ياكل من نذره شيئا، لا هو ولا من يعوله، اي من تلزمه نفقته. ويجب إخراج النذر اللي هو الشاه محل النذر أو الشيء محل النذر كله لله عز وجل دون أن ينتفع منه بشيء إلا بالثواب الذي دفعه للتخلص من هذا النذر لله عز وجل. أما الأضحية، الأضحية فلك أن تأكل منها وتهدي منها وتتصدق منها قياسا على الهدي، والهدي للرجل أن يأكل منه وأن يتصدق منه بالثلث الثاني وأن يهدي منه الثلثين الثالث. فإن تصدق بها كلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن، وهذا عين الكمال والتمام. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عددا عظيما جدا، بلغ 60 ناقة، 60 ناقة، وأمر علي بن أبي طالب أن يتصدق بكل شيء فيها، لا يبقي منها شيئا، لا يبقي منها شيئا. وهذا عين الكمال والتمام الذي لا يكاد يظهر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إذا اتفقنا أنك أنت لما تضحي عشان الله من عيد إذا تعطي الجزار إيه؟ أجره. قل لك إيه؟ أنت مالكش حاجة ولا حتى دلها، لو قلت ضفرها أقول لك لا. ها؟ لما تتفق على هذا قلت له خلي بالك أن أنت هتيجي تذبح وتسرق وثلاث ثلاث تسوى الأمور في مقابل إن لك 20 جنيه 30 جنيه. ماشي الحال وتتفق على هذا، ولما يدحى ويفعل ما شرط عليه انت بقى زد من عندك دام تعطيه ما تشاء، تعطيه جلد، تعطيه بعض اللحم، تعطيه بعض اللحم والجلد، تعطيه الرأس، تعطيه ما شاء. لكن يبقى هذه العطية خارج الاتفاق ولا لا؟ يبقى هو ما يفعلش، انت جايب اتفاق، انت جايب ايه باتفاق؟ عشان ايه الكلام ده؟ حتى لا يكون هناك شبهة ايه؟ شبهة بيع لحم موقوف. يبقى انت تعطيه اللحم في مقابل ان هو جاري. ده انت دلوقتي هم بيعملوا كده، يقول لك انا داخل على الشاه 20 جنيه، 20 ايه جنيه، وبعدين يفضل يقعد وحوالين الشاه دي يقعد يحوم شمال ويمين. بعد ما يخلص ايه عم مش هتحقق، يقول لك طالب يعني ما فيش حاجه، تقول له ما فيش حاجه، تقول له ما فيش حاجه مش هديلك حاجه، يقول لك لا انت لو قلت لي مش هديلك كنت اخذت 50 جنيه، كنت اخذت ايه 50 جنيه، وانت بتطور الشاه دي بتصبح وتصبح ب 20 جنيه، ده مين ده فين ده؟ ده في احلام. قال له اما انت استفدت ليه؟ ليه استفدت على اساس ان اخد كيلو لحمه واخد الايه؟ الجلد معايا. واخد الجلد ليا. يبقى انت الان خدت الجلد وخدت اللحم ايه؟ شراء ولا اجري من عندنا؟ شراء. وده جائز ولا غير جائز؟ يبقى انت احسن لك عشان تخرج بعيد عن الشبهات تقول له شوف انت ما انتش واخد ضفرها خسارة ضفرة مش هديهولك. عايز كلام اول عن اخر تسلك وتسوى المسائل وتقول لي على الباب السلام عليكم. عايز كلام الله ايه يا شيخ انا مش هاخد اللي ايه؟ لا مش هتاخد، مش هتاخد، انا بقى دخيل مش هديلك الفلوس. ماشي؟ ما انت لما تكون دخيل احسن ما تكون عاطل، احسن ما تبيع لحم موقوف لله عز وجل، صح ولا لا؟ لما يتهمك الجاهل بالبخل خير لك من ان تكون متهما عند الله عز وجل. فاذا اتفق على 20 جنيه قول له خلي بالك ال 20 جنيه الاول عن اخر مش هتاخد حاجه. ولا مانع ابدا ان تعطيه 30 و40 و50 تحر بقى في النهايه دي ما تجد به نفسك. ان شاء الله لما يفتح الخروف قول له انت ذبحت خروف طب شيء خروف مع السلامه تمام. وبس برضه قول 20 جنيه معاك اللي اتفقنا عليه. صح ولا لا؟ ده احسن؟ طبعا الكلام ده خلي بالك ان الكلام ده احسن ليا وليك يعني بيني وبينك، انما لو فعلت ذلك لابد ان تخفي ذلك عن امرأتك والا انت عارف اللي ممكن يحصل. وفي يوم النحر ده اسمه يوم النحر لنحر الازواج. اما من قدم سواء كان ذلك في الاضحيه او في الهدي، الاضحيه لغير الحج والهدي للحج، من قدم شاة فهي له وحده، يعني الشاة لا يصح فيها الشراكة، لا يصح فيها ايه الشراكة. واما البدنة اللي هي البعير والبقرة فانها تصح لكام؟ لسبع، فانها تصح وتشرع لسبع، لكن هذا لا كل منهم شيء. ها؟ وسن الحياة محل خلاف لانه ليس فيه دليل، يعني تحديد السن ليس فيه دليل. وزي مثلا في الشياه وعلم اختلف قالوا اقل للشياه ان يكون عمرها 8 شهور، واعظم قول الا يزيد عن سنه، الا يزيد عن سنه. لكن السؤال لا، لو انه قدم اقل من 8 او اكثر من عام تجزي ام لا تجزي؟ تجزي، لانه لا دليل في التنصيص على هذه القضيه بعيده. الباب 67 باب وجود طواف الوداع وسقوطه عن الحائط. خلي بالك طواف الوداع في الحج بلا خلاف واجب على الحجاج. طواف الوداع ده هو ايه؟ انت بامكانك اذا كنت ستنطلق، اذا كنت مثلا هتطوف طواف الافاضه هتاخر طواف الافاضه لثالث يوم العيد لربع يوم العيد. ها؟ لأنك هتطوف طواف الإصابة وتنطلق إلى سيارتك أو طائرتك لتركب وتغادر البلاد، فهل يجوز لك الجمع في النية بين طواف الإصابة الذي هو ركن وبين طواف الوداع الذي هو وجب؟ ها؟ هل يجوز لك أن تجمع تقول أنا أنوي بهذا الطواف هو طواف الإصابة في ثلاث أو ربع يوم تنوي به طواف الإصابة وطواف الوداع في الوقت نفسه؟ هل يجوز لك ذلك؟ يجوز يجوز يجوز، لكنك إن طفت طواف الإفاضة في يوم النحر وسمي الإفاضة لأن الإنسان يفيض من منى إلى مكة، ينزل من منى إليه إلى مكة، ثم رجعت إلى منى فبقيت بها ثلاثة أيام، وأردت أن تنطلق من منى إلى مطار جدة لتركب الطائرة أو الباخرة، ولم تطف طواف الوداع، فماذا عليك حينئذ؟ عليك دم، لأن طواف الوداع للحج واجب، طواف الوداع للحج واجب. وبعض أهل العلم قالوا باستحبابه للمعتمر، بل الصواب، بل صحيح أنه لا طواف وداع للمعتمر، أيا كانت عمرته في أي وقت من السنة شاء. أما طواف الوداع فواجب وقيل سنة، والراجح أنه واجب يُفطر بدم، يعني من فرط فيه أو قصر فيه فعليه الدم، حتى لو تركه ناسيا أو جاهلا، يرتفع عنه الإثم وتبقى عليه الكفارة، وهي ذبح شاة لفقراء الحرم. طيب هتقول لي دلوقتي، انت قلت ان هو طواف الإفاضة في يوم النحر، وبعد انتهائه من الحج ألزمته بطواف اخر هو طواف الوداع، فلما لم تقل لو نوى الوداع كذلك، خاصة وان احنا قلنا لو انه طواف، لو اخر طواف الإفاضة في اليوم الثالث او الرابع وجمعه في النية لطواف الوداع جاز ذلك وجزاه. فلما لا يعجل ويقدم طواف الوداع في يوم النحر ويصفهما طوافا واحدا في طواف الإفاضة في يوم النحر؟ ايه فرق بين الصفين؟ اختلاف الزمان؟ تعالي مرامي برضو غلط. ثم سمع وداعا ليه؟ لانك بعده ستودع، خلاص هتطلق المكان، تطلق البلاد كلها. ما سمع الوداع ليه؟ لانك ستغادر مكة بعده مباشرة، وذلك ذهب كثير من اهل العلم الى عدم الاتجار بعد طواف الوداع. ليه؟ لانه يكون طواف الوداع وينطلق من مكة الى ايه؟ من المسجد الحرام الى سفره مباشرة، فسمى طواف الوداع. فهل يصح ان يطوف انسان في يوم النحر مع طواف الإفاضة مع انه يعلم انه يبقى اكثر من ثلاثة ايام في منى في بلد الحرام؟ لا يجوز له ذلك. وفي صحيح مسلم وعند البخاري كذلك ان الحج لا يجوز له البقاء، في مكة بعد اداء الحج ثلاثة ايام الا ان يكون مجاورا، الا ان ينوي الجوار، يعني ينوي الطواف في مكة. اما الذي اتى الى الحج فبعد ثلاثة ايام. قال ابن عباس كان الناس ينطلقون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمترن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت، يعني حتى لا يكون اخر عدو، حتى يكون اخر عدو بيته الطواف. يعني الناس لما كانوا دول مجمرة الاجيام الجمرات في ثلاث ايام التشريق، كان كل واحد ما يصدق يخلص او يبني فينطلق الى حال سبيله، كل واحد يجري على بلده. فنقول لا، لا ينطرفن احدكم اي بعد اداء الحج حتى يكون اخر عهده بيته الطواف. طبعا ده بخلاف طواف مين؟ بخلاف طواف الإفاضة. وفي حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض، يعني المرأة الحائض ليس عليها طواف ايه؟ طواف وداع. انما عليها طواف إفاضة، ولكنها تؤخره حتى يرتفع عنها ايه؟ الدم. واهل العلم في هذا الزمان يفتون بجواز ان تتعاطى المرأة ادوية ترفع الدورة حتى يتم حجها، لأن المسائل الآن معقدة جدا غير الأول. يعني لما كان يأتي بعائشة وعائشة صحيح في وقت الحج أو بعد وقت الحج، فكان الأمر في يده يعني يصدر اوامره للصحابة كلهم ببقاء في مكة يوم اثنين وثلاثة لحد ما الدورة تنتهي صح؟ اما الان يقول لك ده انت تكون في المطار الساعة كذا وفي الميناء وفي ميناء الساعة كذا خدت بالك؟ وركب الحمار بتاعك الساعة كذا وقال الفوق هيسيبك كل شيء. وتعرف بقى خدتك محمد وخدتك ابراهيم لو الفوق مشي من الحرم وقعد بره الحرم بره السور هتروح عنده. وطبعا ايه بقى حوسه ملهاش ايه ملهاش نهايه ومسؤوليه طبعا هنا في البلد ملهاش ايه ملهاش سنه. فطبعا ارتباط الاطفال بان بعضها وتنظيم الرحلات وان دي مسائل يعني على مستوى دولي ما فيش حد بامكانه ان هو يجتهد فيها لوحده. خدت بالك؟ فالعلماء جوزوا ان تتعاطى المراه اي ادويه ترفع الدوره وتحتفظ بها حتى يتم حجها او تتم مرضها. نعم. ها؟ لا لا في الصيام لا في الصيام لا ضرورة في الصيام ضرورة روح الحيض في الصيام لا ده لا بقى ده يعني تنفع ها ده تنفع. باب ما يقول إذا قتل من سفر الحج وغيره. خلاص احنا كده حجينا الحمد لله ورجعنا. طب واحنا راجعين بقى نقول ايه؟ واحنا راجعين نقول ايه؟ في أذكار معينة يقولها الحج. قال عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من البيوش يعني من الغزوة يعني هو راجع من الغزوة او السرايا او الحج او العمرة اذا اوفى يعني اذا بلغ على سنية او فدفد يعني اذا ايه اذا صعد شيئا مشرفا عاليا كبر ثلاثة. ودي السنة بقى لما كل سافر تطلع على كوبري تطلع على تبة وانت طالع الكوبري ده او طالع التبة دي تقول ايه الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون سائحون او ساجدون آيبون يعني راجعون منيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. هذا يسمى لمن رجع من سفر الطاعه كسفر او كرجوع الجيش من غزو او رجوع الحاج من الحج. اما السفر عادي فيسمى فيه صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وفي روايه انه كبر مرتين و لا بأس أن يكبر ثلاثا لورود ذلك أيضا. الباب 73 باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني فيش يوم أكثر عتقا أكثر عتقا للرقاب من النار أكثر من يوم عرفة. وأن الله تعالى يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ما أراد هؤلاء ها؟ يرجون رحمتك ويخافون عذابك كما في تحقيق الحديث الآخر قال يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروه أي ولم يروا عذابي فكيف لو رأوه فكيف لو رأوه. فقوله ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. مع أن احنا عندنا في حديث آخر خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم إيه؟ الجمعة. في تعارض ولا في تعارض الآن؟ في تعارض. لكن وجه الجمع بين الحديثين أن خير يوم أو خير أيام الأسبوع هو يوم إيه؟ الجمعة. وخير يوم السنة هو يوم إيه؟ كده لما ها؟ الدنو دنو حقيقي يليق بالله عز وجل. ومسائل احنا كنا نبين عليها تنبيه عام في دروس العقيدة. وقلنا الامام النووي عليه رحمة الله كان يقع في التأويل احيانا. ها؟ فقلنا ان تلاميذه من سحور اهل العلم من تلاميذ النووي اعتذروا عن النووي بانه لم يتقن مسائل العقيدة. لم يدخل مسائل مين؟ العقيدة. وتصبر في التصنيف والتأليف في الفقه والاصول وغير ذلك قبل ان يستيقن من مسائل الاعتقاد. فكلما مرت عليه مسألة في اسئله تصنيف يتكلم فيها ونقل فيها عن اهل العلم فتارة ينقد وتارة يسكت وتارة يوافق المتأولة
يوافق مين؟ المتأول.
ولو تأثر بعلماء زمانه ومشايخه وأنهم كانوا متأولة، أنهم كانوا في العقيدة أشاعرة، وكان نحن ذكرناه في ترجمة الإمام النووي، فلا داعي لإعادته. نعم أكيد النووي لو نظرنا في هذا التأويل أو في هذا النص لوجدنا أنه تأول ولا أول. ها؟ يقول إيه؟ آه قال القاضي عياض قال المازوري معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته لا دنو مسافة ومماسه،
وهذا تأويل، هذا تأويل، لأن الدنو صفة فعل لله عز وجل، الدنو دنو الرحمن صفة فعل لله عز وجل،
وصفة أفعاله لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، كما لا يعلم صفات ذاته إلا هو سبحانه. فأهل السنة يثبتون جميع الصفات لله عز وجل على المعنى اللائق به، ولا نقول فيها بحب كيف ولا تبني، إنما نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما أمرها سلفنا رضي الله عنه، وهذا أسلم وأحكم وأعلم. الثاني والتسعود، الباب الثاني والتسعود، قوله عليه السلام ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، ما بين القبر والمنبر، بيت القبر يا أخي، هنا التبويب النووي يقول باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. انتوا بتنكروا عنه الكلام؟ تنكروا عليه ولا ايه؟ ما سمعتك انا تنكر؟ طب ليه النووي؟ لما النووي قال هنا باب ما بين القبر والمنبر، لانه ثبت لدى النووي يقينا ان النبي قد قبر هنا، لكن النبي لا يقول ما بين القبر والمنبر، هو يعرفه بالقبر، هو يعرفه يمكن، وانتم تعلمون ان الانبياء يدفنون حيث يموتون، مجلسنا خطب الانبياء يدفنون حيث يموتون. ومرة واحد صوفي بنى مسجد وبنى فيه قبر، وبنى فيه قبر، ولما مرض مرض واشتد عليه المرض قال انا مش هطلع من المسجد ده نهائيا عشان لما اموت ادفن فين؟ فيه. قال اذا كنت صادق في الكلام ده وانك انت زيك زي بقية الانبياء انهم يدفنون حيث يموتون، ادخل بقى القبر جوه نفسه، انتهت المسجد ليه؟ لان لو مات في ناحية المسجد دفن في الناحية التي مات فيها. هو بقى سايب القبر اللي بنيه في القبلة وقعد في غرفة في المسجد، لا إيه انت بقى على مذهبك ده وانك انت نبي جديد، لو مت هنسيبك في الغرفة، لكن لو انت فعلا عايز تدفن في القبر روح بقى الناس فين، واللي يجي يزورك يزورك فين. وانت حاجة. قال النووي باب اثبات ان ما بين القبر الان لانه قد دفن حقيقة، فلا مجال بعد ذلك لايه؟ للتحرك. يعني احنا الان لا نتحرك ان نقول ما بين القبر والمنبر روض. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري، طب خلاص بيتك ومت فيه واندفنت فيه، يبقى اصبح كالقبر، لان القبر والبيت الان شيء واحد، القبر الان والبيت شيء واحد. لو قلت ما بين القبر والمنبر زي ما قلنا بين البيت وايه والمنبر، فلما تحقق ذلك بموته عليه الصلاه والسلام لم يتحرج، ودي نقطه عظيمه جدا، لم يتحرج انه ان يكون ما بين القبر الى ايه، لان انت لو قلت ما بين البيت الى اللي داخل المسجد النبوي يقول لك بيت ايه وفين البيت ده وفين البيت ده، فعايز النووي عليه رحمه الله يقول لك ايه، لا المقصود بالبيت بيت عائشه الذي مات فيه النبي عليه الصلاه والسلام وصار بعد ذلك قبرا له صلى الله عليه وسلم. فالآن ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، ماشي. أما قوله عليه الصلاة والسلام فما بين قبري ومنبري فحديث غير صحيح، والصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. واختلف العلماء في معنى قوله روضة من رياض الجنة، قالوا الروضة أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة، الموضع ده بعينه ينقل إلى إيه؟ إلى الجنة، لأنه موضع من مواضع الجنة وروضة من رياضها. والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة، العبادة فيه تؤدي إلى بصاحبها إلى الجنة. قال الطبري في المراد ببيتي قولان، أحدهما القبر
قاله زيد بن أسلم. والثاني المراد بالبيت سكناه يعني على ظاهره، وإن كان الكلامين كلاهما يؤدي إلى معنى واحد. لكن طبعا حرص الناس على أن يصلوا في الروضة هذا حرص مشهور، هذا حرص مشهور، لأن العبادة في هذا الموطن لها فضل يختلف عن غيرها. وحرص الناس أحيانا يؤدي إلى وقوع المفسدة، إلى وقوع من مفسدة عظيمة جدا، خاصة مع الزحام الشديد، مع الزحام الشديد. ولذلك يعني أنت ترى هناك مآسي منها أو ما يفعله في الغالب العجم كالباكستانيون والهند وغيرهم وغيرهم، يفعلون أن كل واحد فيهم يقف في الطابور عشان يصلي ركعتين في الروضة. فيهم بعض الأذكياء يفعل هذا كما فعل أخي وشقيقي من قبل، أراد أن هو يعني يصلي ركعتين وهو واقف الظهر، فلما جاء عليه الظهر في الصلاة كبر وصلى ركعتين، فلما سلم هينصرف، الأصل يعني أنه سينصرف، فعمل بقى حركة مصرية برضه، فقام واقف كده ويعني نوه لأنه سينصرف، وبعدين أما كبر تاني، أما كبر يسأل. كان وضع طبيعي جدا أوتوماتيكي إن واحد اللي وراه يقوم شايله حتى لو متر بعيد واقف وهو مكبر وراه. أنت ركعت غير ركعتين بس بيصلي أربعة ليه؟ لأن بقى فيه وقت وفيه فراغ وفيه زحام، صلي أربعين، صلي مئة. لكن يا باشا الطابور ده كله مستنيك تخلص ركعتين عشان خاطر اللي وراك يصلي ركعتين، وأنت جاي تعمل لي ده حلو. أه. فهناك يعني شيلك جزء ما شاركش ورماك بره في الشارع خالص. باب 93، باب أحد جبل يحبنا ونحبه. أي باب إثبات أن جبل أحد يحبنا ونحبه. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث وفيه: ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث، يخلي أعجلا. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة، هذه طابة أو طيبة أو طيبة اللي هي المدينة. قال: وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه، وهو جبل يحبنا. وفي رواية: إن أحدا جبلا، جبل يحبنا ونحبه. ها؟ السبب لا يعلمه الله عز وجل. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، بعض أهل العلم تأولوا هذا الحديث قالوا: أي يحبنا أهل الجبل، أهل الجبل من الإنس والجن والملائكة، هكذا يقولون. لكن هذا تأويل، ولا يمنع إجراء هذا الحديث على ظاهره، وأن الله تعالى يرزق هذا الجبل الأطم تمييزا، يحب به ويبغض، يحب به ويبغض، كما أنطق الله عز وجل الجمادات والأحجار والمياه والحيوانات والطيور للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم الجزر وغيره، معجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام مع الجمادات، فكما ميزها وأعطاها الله تعالى تمييزا لتبكي وليعز عليها فرق النبي عليه الصلاة والسلام، أو لتستجيب لأمره عليه الصلاة والسلام، أو تنتهي بنهيه عليه الصلاة والسلام، فلا مانع أن يرزق الله تعالى ذات الجبل تمييزا يحب به ويبغض. فأحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب أصحابه، وأحب المسلمين الموحدين جميعا، لأن قوله: إن هذا أحد، إن هذا أحد جبل يحبنا وإيه ونحب، يحبنا أي نحن المسلمين، وقيل أي الصحابة، أي الصحابة. والراجح أن هذا اللفظ عام يطلق ويراد به العموم، يراد به العموم، يعني عموم الموحدين وعموم المسلمين. ولذلك لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد، جبل أحد هو وأبو بكر وعمر ومين وعثمان، فارتجف الجبل واهتز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ثبت أحد أم لم يثبت؟ ثبت ثبت ولم يرتجف بعد ذلك. وهذا يدل على أن الله تعالى رزق الجبل تمييزا فائتمر بأمره عليه الصلاة والسلام. أما الباب الرابع والتسعون فهو في إثبات فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذا الصلاة في مسجد النبي أحسن من جميع المساجد بإيه؟ بـ1000 صلاة. أما المسجد الحرام فإن الصلاة فيه بـ100,000 صلاة. قال أبو هريرة صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد، يعني آخر المسجد الذي لها هذا الفضل، هذا الفضل المعدود هنا في هذه الروايات، ولا يأتي بعد ذلك مسجد. أنت عارفين المسجد الأقصى مسجد مين؟ مسجد داود وسليمان، مسجد داود وسليمان عليهما السلام. وطبعا نحن أحق بداود وسليمان من مين؟ من اليهود عليه لعنة الله، ماشي؟ فهنا هنا إثبات أن هذه المساجد، أن هذه المساجد إنما فضلها لأن الذي بناها أنبياء، فإن أول الذي أسس قواعد البيت الحرام أسس القواعد في البيت الحرام وكذلك المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام، وهذا الذي رجحه حفظ كثير وابن تيمية وغيره من أهل العلم. والذي رفع القواعد في البيت الحرام هو إبراهيم وإسماعيل، والذي رفع القواعد في المسجد الأقصى هو داود وسليمان، وداود وسليمان. والذي بنى المسجد النبوي هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول أبو سلمة لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان سمعه منه. فبينما نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن أبي النقاري فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نطق أبي هريرة عنه، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم بن خالد أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد، إني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. فهذا قد ورد موقوفا ومرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، يعني كانت رجعا مريضة فنظرت لله عز وجل أن إذا شفاها أن تخرج إلى بيت المقدس لتصلين به، فبرئت ثم تجهزت تريد الخروج، تعدت بالرحلة من المدينة إلى أو من مكة إلى إيه؟ معذرة من المدينة إلى الشام، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك، فقالت اجلسي فكلي ما صنعتي، يعني الأكل أنت عملته وتزود به في الطريق ويدل هنا إيه كلي. قالت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة اللي هو البيت الحرام، إلا البيت الحرام. ميمونة هنا اجتهدت في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة اجتهدت في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على جواز الاجتهاد عند الصحابة، عند مين؟ الصحابة، وعدم الرجوع في اجتهادهم أحيانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت الحجة واضحة وظاهرة. كما أن في هذا الحديث جواز العدول عن عين النذر إلى ما هو أفضل منه، إلى ما هو أفضل منه، يعني لو واحد دلوقتي نظر أن يذبح شاته بـ1000 صلاة، بـ1000 مين؟ الصلاة، فإنما الصلاة في هذا المسجد تجزئك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مين؟ مساجد. مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. يبقى ثلاث مساجد هم اللي يشد لهم إيه؟ الرحال. لكن احنا عايزين نعرف معنى شد الرحال إيه؟ معنى شد الرحال إيه؟ شد الرحال اللي هو اتخاذ الرحلة إلى هذه المساجد. الإمام البويني بيقول يحرم شد الرحال إلى غيرها، يحرم شد الرحال إلى غير هذه المساجد. لكن الكلام ده كلام غلط. الإمام النووي بيقول إن هو كلام غلط، والصواب ومذهب الجمهور أن هذا الحديث فيه فضيلة هذه المساجد ثلاثة، وفضيلة شد الرحال إليها، لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها. فهمت المعنى؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني مهما شددت الرحال إلى جميع المساجد في بقاع الأرض فليس لها فضل شد الرحال كما لهذه المساجد، ولا ينفي ذلك جواز شد الرحال إلى غيرها، جواز شد الرحال أي طلب العلم إلى غيرها. نذكر على سبيل المثال خطأ بعض الإخوة أو كثير من الإخوة، إنه يقول لك لا ده أنا دلوقتي لما أروح أصلي مثلا قيام الليل في المسجد الفلاني أو في القرية الفلانية أو في الحي اللي بعيد عن الحي بتاعه، يقول لك لا ده من باب شد إيه؟ شد الرحال، ويحرم شد الرحال إلا إلى هذه الثلاث مساجد. كلمة يحرم شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث لم يقل بها إلا الإمام الزويلي فقط، وغلطه وخطأه أهل العلم، وحمل الحديث على أنه لا فضيلة في شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا لا ينفي أن شد الرحال إلى غير هذه المساجد، لكن ليس لها فضل شد الرحال إلى هذه يعني كأن الحديث معناه هكذا: لا فضيلة في شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. كان هذا تقدير سياق الحديث. يعني أنت دلوقتي لما تعرف ان في مسجد في عين شمس، في عين شمس في القليوبيه في بنها بيعطوا درس يوم الخميس، الشيخ الفلاني بيعطوا درس في المسجد يوم ايه؟ يوم الخميس. بتذهب من القاهره الى قليوب او الى بنها، اللي بيسالك رايح فين؟ قلت له رايح مسجد الفلاني. قال لك فين؟ في المسجد الفلاني. طيب ده شد الرحال ولا لا؟ على مذهب الجويني يحرم، على مذهب الجويني هذا الفعل يحرم، لكن على مذهب علماء الأمة عدا الجويني أن هذا الفعل جائز، لكن ليس فيه فضيلة شد الرحال فتبارك كما في هذه المساجد الثلاثة. شوف أنا أقول لك حاجة، أنت أخطأت في مسألتين. المسألة الأولى أنك ذكرت اسم الشيخ، وهذا مناسب للأدب في قرب العلم صح؟ لكن قل ما بال قول فلان من الناس، رجل الناس تقول كذا، أو من رد على من يقول كذا، هل توافق عليه أو تخالفه؟ وإذا خالفته هو فقط ما حجة في ذلك. أما تذكر اسم الشيخ في مجلس غير مجلس الشيخ هذا من إساءة الأدب في طلب العلم، لا بد أن تعلم هذا أنت وغيرك. الأمر الثاني: ما المانع أني أذهب إلى مجلس الفلاني لعلمي بأن هذا الإمام أتقى الأئمة أو أحسن الأئمة قراءة أو أنداهم صوتا، وأن تعرف أن الشرع ندب إلى كل هذا، وأن أهل السنة إنما يحرصون كل الحرص على إتيان الصلاة خلف أفضل الأئمة. خلف أفضل مين؟ الأئمة. أنا دلوقتي لما أجي أبص أنا قاعد فين؟ في المكان الفلاني. طيب أولى المساجد بأداء الصلاة فيها المسجد اللي جنبي، لا الإمام بتاعه حليق. طيب المسجد اللي بعديه الإمام بتاعه لا يحسن القراءة. المسجد اللي بعديه الإمام بتاعه لا يحسن جن. خدت بالك؟ وقعد اقول المسجد الفلاني والفلاني والفلاني لحد ما اصل الى مسجد بينه وبينه 20-30 محطه صح؟ يعني كاد ان يكون هذا من باب شد الرحال، واتفقنا على انه جائز صح ولا لا؟ لكن ليس له فضل شد الرحال الى هذه الثلاث مساجد، الى ان وقعت على امام تقف او يجيد القراءه اجازه جيده وتستشعر بمعاني القران الكريم. يعني انا وانا اليوم وانا ودي اولادي المدرسه سمعت شريطا للشيخ عبد الباسط للشيخ محمد المنشاوي، مع ان انا مدمن الشيخ المنشاوي لكن الشربة دي عندي في ترى ازاي مش عارف. الشيخ المشاوي يقرأ يقول يا دين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ثم أرجع فيقول والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أضاف عندي معنى جديد، أضاف عندي معنى جديد، كأن الرجل يقدم بالقرآن المجيد أن النبي لمن المرسلين. أضاف معنى جديد عندي، ما يجبوش أدخل بخير من القراءة للزمان، صح ولا لا؟ والقسم بالقرآن المجيد جائز، والقسم بالمصحف جائز، على أنه صفة من صفات الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، والصفات يجوز الحلف بها، صح ولا لا؟ الشيخ علي درويش قصد عدم ترك مسجد الحي وهجره وذهب إلى مسجد بعيد ولم يحمله على شد الرحال الذي قال ولا. طيب على أي حال أتاك رب الشيخ علي درويش وشيخنا أستاذنا كل حال. ولما ذلك نقلت إلى الشيخ كلام الذي قلته أنا الآن من تحري الصلاة خلف أرض الأئمة، وإن بعد المسجد فإنه سيوافق على ذلك إن شاء الله، ولا فرق في ذلك بين طلب العلم وانتقاء الإمام. لكن ربما يكون الشيخ يعني قصد أنه يعني المذكورون أو قصد أن المذكورين لا يستحقون الذهاب إليه، فإذا كان ذلك كان وافقه وضع يده في يده. إذا قصد أن يعني الأشخاص اللي ذكرتهم دول وأنا مش هذكرهم تاني عشان يسمعهمش تاني ما يستحقوش الهجرة إليهم والحرص على الصدقة، فأنا أضع قلبي على قلب الشيخ مش يدي فقط. نعم وأقول ذلك، داب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم كما جاء في كتاب الله عز وجل هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو مسجد قباء كما هو مشهور عند الناس. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكر، هكذا يذكر. ليس معنى ذلك أن مسجد قباء ليس له فضل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان في مسجد قباء تعدل إيه؟ تعدل عمرة. ركعتان في مسجد قباء تعدل عمرة. شو أنت لما تروح عمرة أو تروح حج شو بتحصل ثواب قد إيه؟ بتحصل خير قد إيه؟ يعني تصلي ركعتين في مسجد قباء فتلاقي تعدل عمرة، ثواب عمرة، لكن عمرة في رمضان تعدل إيه؟ تعدل حجة ومع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الخير العظيم جدا هذا. قال ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، فيصلي فيه ركعتين، وكان يأتيه كل يوم سبت، وكان يأتيه كل يوم سبت. وفي هذا جواز تخصيص يوم من أيام أسبوع لعبادة معينة كما يقول الإمام نوبنا. قال وفي هذا الحديث بيان فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وفضيلة زيارته، وأنه تجوز زيارته راكبا ومشيا، وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارته راكبا ومشيا. وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل. أما قول كل سبت فيه جواز تخصيص بعض الأيام في الزيارة، وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور. وكره المعتمد المالكي ذلك، قالوا لعله لم تبلغه هذه الأحاديث، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.